فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون
صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن علي حجة الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير العمل. لا إله إلا الله. لا
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه
لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش الكريم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرتك غفرته ولا همّاً إلا فرّجته ولا سقماً إلا شفيته ولا عيباً إلا سترته ولا رزقاً إلا بسطته ولا خوفاً إلا آمنته ولا سوءاً إلا صرفته ولا حاجةً هي لك رضا ولي فيها صلاحٌ إلا قضيتها يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر والصادق والكاظم وغريب طوس الرضا ثم الجواد والنقي والعسكري وابنه المهدي حقا قائم.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
منار العقول
في النهج العلوي.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. الحمد لله الملك المحمود المالك الودود مآل كل مطرود ساطح المهاد. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
وأهلا بكم في حلقة أخرى وجديدة من برنامج منار العقول في النهج العلوي.
مستمعينا الأفاضل أهلا وسهلا ومرحبا بكم. في الحلقات السابقة تحدثنا حول بعض من خصائص نهج البلاغة وشخصية الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه، وذكرنا أن كلام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه تناول موضوعات عديدة ومتنوعة، وأنه عليه السلام تحدث حول أصول العقائد أو أصول الدين مثل التوحيد والنبوة والمعاد.
وفي هذه الحلقة مستمعينا الكرام نريد أن نتعرف وإياكم على الرؤية العلوية بشأن التوحيد.
مستمعينا الأفاضل نبدأ في باب التوحيد، وعلى سبيل المقدمة نقول إن التوحيد أو الاعتقاد بوحدانية الخالق تبارك وتعالى من أهم المباحث في أصول الدين، وقد حمل الرسل والأنبياء عليهم السلام على مر التاريخ راية التوحيد ودعوا الناس إلى عبادة الله الواحد الأحد. نعم، من لدن آدم حتى النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم كانت ألوية التوحيد ترفرف في ربوع البشرية، وأول دعوة أطلقها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للناس هي دعوة التوحيد، حينما قال صلى الله عليه وآله وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا.
وفي كتاب نهج البلاغة تبوأ التوحيد مكانا أساسيا ومهما، فمن يقرأ خطبة ورسائل ووصايا وحكم أمير المؤمنين عليه السلام يرى أن التوحيد هو القاعدة الأساسية التي يرتكز عليها الفكر العلوي الثار.
نعم سمعنا الأفاضل، والملاحظ أن أمير المؤمنين عليه السلام وهو الذي تربى في كنف الرسالة المقدسة وعايش القرآن الكريم تحدث بإسهاب حول التوحيد وأبان للناس معالمه الوضاءة، وحتى في الأحاديث التي لم يكن التوحيد فيها محور كلام أمير المؤمنين وأمير البيان فقد وردت عنه ومنه عليه السلام إشارات له وتنبيهات.
أيها الكرام، وثمة نقطة لابد من التنويه إليها هنا، وهي أن الاعتقاد بالتوحيد ليس اعتقادا لفظيا وحسب، بل هو اعتقاد قائم بذاته في النفس والفكر، وهو يبدو في كل الأبعاد الفردية والاجتماعية في حياة الإنسان. وبعبارة أخرى، فإن المؤمن الحقيقي هو الذي تقوم كافة أعماله على أساس التوحيد والإيمان الخالص بالله سبحانه وتعالى.
نعم سمعنا الأفاضل، وهكذا يعايش التوحيد الإنسان في كل مكان وزمان ويلازم وجوده مهما كان، لأن الإنسان الموحد يرى نفسه عبدا لله تبارك وتعالى.
أجل أيها الكرام، وهذا الكلام يتطابق مع قول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: أول الدين معرفته.
نعم، وحول التوحيد وفي خطبة له يقول مولانا ومقتدانا يعسوب الدين وقائد الغر المحجلين أمير المؤمنين سلام الله عليه: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة، ممتحنا إخلاصها، معتقدا مصاصها، نتمسك بها أبدا ما أبقانا، وندخرها لأهاويل ما يلقانا، فإنها عزيمة الإيمان وفاتحة الإحسان ومرضاة الرحمن ومدحرة الشيطان. أنتم معنا حضرات المستمعين الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران ضمن برنامج منار العقول في النهج العلوي.
أجل حضرات المستمعين، إن علي عليه السلام قدم في كلامه المبارك دروسا عالية في التوحيد ذات مضامين سامية، وهو الذي يقول: إلهي ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، بل عبدتك لأني وجدتك أهلا للعبادة. ويتعمق أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في بيان معنى العبادة وتحديد أهدافها وتصنيف العابدين، إنه عليه أفضل صلوات المصلين يقول: إن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار.
مستمعينا الأفاضل، وأخيرا نقول إن عليا عليه السلام لم يكتفي بتقديم دروس التوحيد للأمة الإسلامية، بل جسد التوحيد بكل ما فيه من معنى في حياته الشريفة، فهو القدوة الحسنة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث تمر الأزمان والدهور وكلامه الفذ مصابيح إنارة الديجور، فما أحرانا بالسير على نهج علي سلام الله عليه قولا وفعلا، فهو نهج الفلاح والنجاح.
حضرات المستمعين الأفاضل، هكذا وصلنا إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج منار العقول في النهج العلوي، استمعتم إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نشكر لكم حسن المتابعة وجميل الإصغاء، ودمتم في حفظ ورعاية الباري عز وجل، حتى لقاء قادم وسبر أغوار الحديث عن مولانا ومقتدانا الإمام علي بن أبي طالب في نهج بلاغته. نستودعكم الله وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب نهاركم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. رافقونا. بعد الاستعراض في الساعة 12:12 الرابعة عشرة، منارات ثقافية. عند 12:12 11:40 يقدم لحضراتكم الكتاب الصوتي. نشرب جزل الأنباء في الساعة 1:05. بعد الموجز وفي الساعة 1:05 تأتيكم المحاضرة الإسلامية. حصاد الظهيرة على رأس الثانية في 20 دقيقة. من شجرة الحكمة تستمعون لهذا البرنامج في الساعة 22:00. عند 22:24 تأتيكم تمثيلية الإذاعة. نشرة إخبارية مفصلة في الساعة 3:00 تماماً، عند 23:10 صفحات من التاريخ. من روائع التلاوات في الساعة 3:14. بعد هذا البرنامج وفي الساعة 3:44 زيارة آل ياسين. تابعونا أحبتي في إذاعة طهران العربية عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكرا لكم وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
منارات ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله، كل المرحب بكم في هذا اللقاء الجديد الذي يسرنا أن يجمعنا بحضراتكم عبر جولة أخرى في عالم الفكر والثقافة من خلال برنامجكم الأسبوعي منارات ثقافية،
والذي سنخصص حلقته لهذا الأسبوع لمناقشة ظاهرة النشاط التنصيري أو ما يسمى بالتبشيري، الذي اشتدت وتيرته في السنين الأخيرة على أثر الحروب والنزاعات التي كانت وما تزال وتيرتها تتصاعد في عالمنا الإسلامي، والتي كان العالم الغربي العامل الرئيس في تأجيجها. ندعوكم للمتابعة.
مستمعينا الأفاضل، قال تعالى في محكم كتابه الكريم: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. وقال عز من قائل مخاطبا عيسى عليه السلام: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. صدق الله العلي العظيم. وقال أول طبيب منصر في العهد الحديث في دول المنطقة وهو صموئيل زويمر في مؤتمر القدس عام 1910: ليس هدفنا من التبشير إدخال المسلم في المسيحية فهذا شرف له، ولكن هدفنا أن نحول المسلم عن دينه حتى يبقى بلا دين. ولقد أخبرنا الله جل وعلا منذ أكثر من 14 قرنا عن نوايا أعدائنا من اليهود والنصارى، فقال جل شأنه: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ولازلنا نشاهد في الواقع المعاصر مصداق ذلك من هجمات شرسة على الإسلام وأهله تهدف إلى القضاء عليهم نهائيا، وإن لم يكن فصرف المسلمين عن دينهم إن استطاعوا حسدا من عند أنفسهم.
نعم أعزائنا الأفاضل، ومن الهجمات التي يواجهها العالم الإسلامي حركات التنصير الواسعة والتي يسعى فيها النصارى إلى نشر المسيحية بين المسلمين وتشكيكهم في دينهم، سالكين في ذلك كل وسيلة ممكنة لتحقيق أهدافهم ومرادهم، وهو ما يعرف عندهم بالحركات والنشاطات التبشيرية. في الحقيقة فإن ما نتعرض له اليوم هو حرب كونية شاملة تستهدف انتماءنا الديني بالأساس، وهذه الحرب مستعرة على كل صعيد وبكل الوسائل والإمكانيات الممكنة لذلك. وقد يظن البعض أن هذه الحرب تشبه سابقاتها من الحروب الكثيرة التي خاضها الإسلام عبر تاريخه المشرف وخرج منها منتصرا قويا شامخا كما كان دائما، لكن الواقع يخبرنا أن هذه الحرب تختلف عن سابقاتها كليا، وإن كنا لنشك أن الإسلام سيخرج منها منتصرا قويا لأنه قدر الله الغالب على أمره.
منارات ثقافية يدور الحديث فيه عبر الاستعانة بالخبراء المتخصصين في الشأن الثقافي حول أهم القضايا والظواهر الفكرية والثقافية الساخنة التي تشكل تحديا لهويتنا وأصالتنا الثقافية الإسلامية. منارات ثقافية.
مستمعينا الكرام، حول تاريخ الحركة التنصيرية والبعثات التبشيرية في العالم الإسلامي وبدايتها، كان لخبير البرنامج على الهاتف سماحة الشيخ علي بيضون الباحث الإسلامي من بيروت حديث نسترع انتباهكم إليه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. بالنسبة لحركة التبشير والتنصير حسب الاصطلاح المعاصر، طبعا هذه البعثات بدأت في الحقيقة بعيد القرن الثاني عشر، يعني ومع كامل الأسف بدأت تتوسع وتتغلغل في العالم الإسلامي بعد انكسار الحروب الصليبية في الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر هذه القرون المتوالية، وكانت دموية، ووصولا حتى إلى السابع والثامن عشر القرن الثامن عشر، وبعد أن فشل الغرب والاستعمار السياسي، وأؤكد على السياسي وليس الاستعمار الديني، الاستعمار السياسي الذي استغل الطائفية والدينية والمذهبية لأجل أغراضه الاستعمارية والجيوسياسية والسيطرة العسكرية والغلبة والتعدي على جغرافية الحدود الأخرى، جاء باسم الدين. بعد أن فشلوا عسكريا وأدى العالم الإسلامي مناعة قوية، لجأوا إلى أسلوب آخر ألا وهو تبشير والأقبح هو التنصير إن صح التعبير. طبعا أريد أن أوضح هذين المصطلحين بشكل سريع. التبشير هو كما نحن نبشر مبشرا ونذيرا، إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، كل الأديان كان لها حركة تبشير، هي عبارة عن الدعوة، دعوة الآخرين، يعني من لا ينتسب إلى الدين المسيحي أو الدين الإسلامي إلى هذا الدين. بين هلالين اليهودية ما فيها تبشير لأنها دين منغلق، دين عرقي. أما المسيحية لا، هم يعتقدون بأن المسيح هو المخلص سلام الله عليه، ويعتقدون خطأ بأن رسالته هي آخر الرسالات السماوية، فيريد أن يدعو العالم بأجمعه والقارات الخمس بأجمعها إلى هذا الدين. وهم لم يلتفتوا أنه نعم هو المخلص، إلا أنه تحت راية الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذا هو التبشير. أما التنصير لا، التنصير هو عبارة عن اصطلاح يدل على حركة سياسية استعمارية باسم الدين، تستفيد من خطوات وعدة وسائل، منها الإغراء المالي الأكاديمي، بناء مستشفيات، المساعدات، منظمات إنسانية كما نشهده في بعض يعني في أفريقيا خاصة وشمال أفريقيا، كما نشهده في بعض الدول الآسيوية الفقيرة، شرق أوروبا وغيرها، يبدأون ببناء الكثير من المساعدات، وهناك منظمات دولية بعضها تابع للفاتيكان وغيرها، لأجل تسريب هذه الثقافة، وهذه ثقافة التبشير وثقافة المسيحية، وصرف الناس عن ديانتهم الأولى، مستفيدين من الفقر أحيانا، من الجهل أخرى وغير ذلك. بين هلالين هذه الحركة، الحركة التنصيرية وليس التبشيرية، غرضها السيطرة على مقدرات مثل أفريقيا، السيطرة على نفطها، السيطرة على مجوهراتها، السيطرة على زراعتها، السيطرة على خامها، السيطرة على مقدراتها البشرية الصناعية. السيطرة هي عبارة عن مشروع استعماري، بعد أن فشلوا بالحروب الصليبية على هذه السيطرة بدأوا بأسلوب آخر بالحرب الناعمة. طبعا هذه الحركة التنصيرية تطورت وتطورت وتطورت إلى أن أصبحت مشروعا سياسيا متكاملا. بل من العجيب جدا 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 أن الصهيونية العالمية في حربها ضد الإسلام، الصهيونية اللي هي من جذور اليهودية، تلاقت وتقاطعت مع أهداف التنصير المسيحي اللي هو من ديانة أخرى، والآن نشهد صهيونية مسيحية، صهيونية مسيحية تتقاطع وتنصاع لمشروع الخطير، المشروع اللي هو الصهيونية اليهودية والتلمودية إن صح التعبير.
أيها الأخوة والأخوات، إن اختلاف الحرب الكونية التي أشرنا إليها قبل الفاصل يرجع لعدة أسباب وعوامل وفرت لها قوة لم تتوفر لسابقتها، ومن أهم هذه الأسباب حالة الضعف الفكري والمادي التي عصفت وتعصف بالأمة الإسلامية، والتي مكنت العدو مما كان لا يحلم به يوما، لأن هذه الحرب كونية فإنها تعني اشتباكا على كل صعيد وقتالا على كل الجبهات ومن كل المواقع. فالحرب الكونية بتصورها البسيط تعني أن يهجم كل فرد في معسكر العدو على الإسلام من موقعه الخاص، فالكاتب يحارب بقلمه، والفنان بفنه، والمفكر بفكره، والتاجر بتجارته، والعسكري بسلاحه، والسياسي بسياسته، وهكذا من كل موقع وعلى كل صعيد. وهذا ما نراه اليوم في أرض الإسلام، وتتصف هذه الحرب الكونية أولا بالجرأة والقوة في الطرح والسرعة في الانتشار والتنوع في الوسائل.
وهذه تدور على جبهتين فقط لا ثالث كباقي الحروب، فالحرب تتم دائما على الجانب الفكري الثقافي والجانب السياسي والجانب العسكري، لكننا نلاحظ أن هذه الحرب اختفى فيها الجانب السياسي وأصبحت تدور على الجانب الفكري والعسكري فقط، وهذا يعني بوضوح أنها حرب إبادة وصراع بقاء لا غير، وأنها لن تهدأ أو تنتهي إلا بنهاية أحد الأطراف. ولعلنا لا ننسى خطاب الرئيس الأمريكي جورج بوش الأول عن حالة الاتحاد التي سادت الجبهات الغربية أكثر من ذي قبل بعد أحداث سبتمبر، فقد كان واضحا وصريحا ودقيقا حين قال إنها حرب صليبية جديدة، وذلك لأن راية الصليب هي الوحيدة التي تسع تحتها كل التيارات المعادية للإسلام اليوم، فالنصرانية تمثل جميع الرموز والأفكار الوثنية والشركية المنتشرة بين الأمم، كما أنها بالأساس ديانة علمانية تعطي ما لقيصر لقيصر وما لله لله. وبنفس المنطق قال بوش في خطابه إن المعركة الفكرية ستكون هي الأهم والأطول والأكثر تكلفة ومشقة في هذه الحرب، لأنه يعلم جيدا أن قوة المسلمين تكمن في قوة عقيدتهم ويقينهم.
أهلا بكم من جديد أحبتي الأفاضل، وأنتم تستمعون إلى برنامج منارات ثقافية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. عايزانا حول اشتداد الهجمة الصليبية على العالم الإسلامي وخاصة بعد الحروب التي عصفت بالعالم الإسلامي خلال العقود الأخيرة والتي اتخذ منها العالم الغربي ذريعة للتدخل العسكري والفكري، نستمع إلى هذه المداخلة الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا أريد أن أقول أن العالم الغربي والعالم الشرقي فيه من المسلمين وفيه من المسيحيين، وليس الحرب اليوم هي بين المسلمين والمسيحيين في العالم. الغرب وإن كان يحمل عنوان الصليب إشعارا بمسيحيته، ولكن هو أساسا حربه ضد الإسلام والمسيحية على حد سواء، لأن الحرب التي تشنها أمريكا اليوم بمعسكر الاستكبار العالمي الذي يشن حرب على محور المقاومة والممانعة، لأن المقاومة والجمهورية الإسلامية وسوريا والعراق يشكل محور أساسي لهذه المقاومة والممانعة للمشاريع الاستكبارية الأمريكية الصهيونية. ولذلك هذه الحرب التي بدأت تظهر فيها أحلاف الحلف الغربي الأمريكي مدعوم ببعض الأنظمة الخليجية وبعض الأنظمة العربية التي تدعي أنها هي حاملة لواء الإسلام، ولكنها تشن الحرب على هذا المعسكر، فالحرب ضد الشعب في اليمن والحرب التي شنت في سوريا وتشن في العراق هي ليست حرب بين المسلمين والمسيحيين، بل هي حرب بين المشروع الذي يضم مسيحيين ومسلمين بالعنوان المتسامح، شكلوا تحالف مع إسرائيل في مواجهة المطالب الشعبية اليمنية والمطالب الشعبية في البحرين والمطالب الشعبية في العراق وفي سوريا. ولذلك الحرب اليوم وإن كان يراد لها أن تكون تحت شعار حرب صليبية، هي ليست حرب صليبية بمعنى أن يراد أن يواجه الإسلام. نعم، يواجه الإسلام الحقيقي بما يشكل قاعدة ومرتكز أساسي للمقاومة والممانعة في الشرق الأوسط، والذي رأسه إيران وحزب الله في لبنان والمقاومة الفلسطينية في فلسطين. فلذلك تشن هذه الحرب عليه بهذا العنوان، لأن هذه الحرب هي لتأمين مصالح إسرائيل ومصالح الغرب ومصالح الأنظمة المرتبطة بالغرب في مواجهة الثورات الحقيقية التي تريد أن تسقط شاهات هذا العصر لتضع الشعوب أيديها على ثرواتها وتستفاد من ثرواتها وتحقق أهدافها.
مستمعين الكرام، هناك فيما يتعلق بمفهوم التنصير والتبشير مفهومان علينا ألا نخلط بينهما. مفهوم التبشير هو دعوة غير المسيحيين إلى الديانة النصرانية أو المسيحية، وأما مفهوم التنصير فهو إعداد الخطط وتطويرها لتحويل المسلمين إلى النصرانية باستغلال الجهل والفقر واستغلال الظروف والحاجات الإنسانية لإخراج المسلمين عن دينهم. والتنصير في مفهومه اللفظي اللغوي هو الدعوة إلى اعتناق النصرانية أو إدخال غير النصارى في النصرانية. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مولود يولد إلا على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وعلما أن الفطرة هنا هي الإسلام.
نعم أعزائنا الأفاضل، في لسان العرب التنصر الدخول في النصرانية، والنصرانية والنصرانة واحدة النصارى، والنصرانية أيضا دينهم، ويقال نصراني وأنصار، وتنصر دخل في دينهم ونصره جعله نصرانيا. التنصر أو التنصير في الاصطلاح هو حركة دينية سياسية استعمارية تجهد لتبديل دين البشرية إلى المسيحية. وقد استفاض خبير البرنامج على الهاتف في الحديث عن الهوية الحقيقية لحركة التنصير أو ما يسمى بالتبشير والمفهوم الحقيقي لهذه الحركة وأهدافها في الحديث الذي أدلى به للبرنامج، مشكورا والذي ندعوكم للاستماع إليه.
بالنسبة لأهداف التبشير، هو الدعوة للمسيحية كديانة، وهذا التبشير هو عبارة عن دعوة للديانة المسيحية اعتقادا والتزاما منهم بأن المسيحية هي عبارة عن الدين الحق ودين المخلص الأخير. وقلنا بأن المسيحية هي ليست الديانة الأخيرة، وأنها نسخت بالإسلام وفيها نقاط من الضعف الكثيرة جدا جدا التي لا تؤهلها لتكون الديانة الأخيرة في آخر الزمان، منها عدم وجود الكتاب المقدس الثابت، وإنما الأناجيل، كل الأناجيل الموجودة هي عبارة عن كتابات الشراح وبعض مثل لوقا ويوحنا وأمثالهم، هي ليست السيد المسيح. ثانيا، لا يوجد لديهم إمام يرعى ونبي يرعى هذه الديانة، بينما في الإسلام يوجد 12 إمام والإمام الثاني عشر حي يرزق. لا يوجد مصادر ومنابع للتشريع في المسيحية، إذن لا يوجد ميزان قيمي، لا يوجد ميزان تشريعي حقوقي، لا يوجد لا يوجد لا يوجد. إذن التبشير وليس التنصير، أتكلم عن التبشير. التبشير للديانة المسيحية هو منهج ونهج خاطئ بالجملة. ننتقل إلى التنصير. التنصير هو عبارة عن حركة سياسية استعمارية تستفيد من الديانة المسيحية لأغراض الاستعمار. من أخطر أهدافها إيجاد التفرقة بين الدول الإسلامية، فرق تسد. ثانيا، تشويه سمعة الإسلام لصرف المسلمين عن دينهم وإبهارهم وإعجابهم وتلميع صورة الغرب والمجتمع البراغماتي والإمبريالية، كي ينتقل المسلمون فعلا من إسلامهم إلى تبعية الغرب والعالم المادي. ثالثا، وهو الآن الذي نعايشه في هذه 40 سنة الأخيرة، هي عبارة عن إيجاد، أو 70 سنة الأخيرة، إيجاد إسلام أو إسلاميات مصطنعة ومحرفة، بدأت بالوهابية محمد بن عبد الوهاب، ثانيا بالحركة الإخوانية بحسن البنا، هي اختراق الإسلام وكله يصب في مشروع التنصير، أنه الإسلام الفاشل. رابعا إن صح التعبير، هو ما يقابل الإسلام المقاوم. الآن الحركات التكفيرية الإرهابية باسم الدين والإسلام إنما تغذيها أمريكا وأزلامها لأجل تشويه سمعة وصورة الإسلام. سادسا إن صح التعبير، هذه الحركة يراد منها ضرب الإسلام المقاوم. بهذا الاختصار نصل إلى هذه النتيجة المؤلمة، أن الحركة التنصيرية العالمية تريد أن تضرب وتهدم المشروع الإسلامي الكبير كي لا توصل المسلمين ولا يتوفقوا لإنشاء ثقافة إسلامية متكاملة، ولا يصلوا إلى إنشاء حضارة إسلامية تنبثق من القرآن والأسس والقيم والمنهج القيمي والحقوقي، وهي عبارة عن ما يحاكي الصراع التاريخي بين الحضارات المادية والدينية من جهة، أو الدينية والدينية من جهة أخرى. وهذا مختصر الكلام. لذلك حركة التنصير والتي ترعى من الفاتيكان فعلا وترعى من مؤسسات موجودة في الشرق الأوسط أو في شمال أفريقيا وفي أوروبا، يرعاها هذا الاستعمار لأغراض السيطرة والهيمنة على شعوبنا وبلادنا ومقدراتنا وقيمنا.
منارات ثقافية، برنامج أسبوعي يبث على حضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مستمعينا الكرام، من خلال عرض مجموعة من المفاهيم المتغيرة للتنصير يمكن الخروج بمجموعة من الأهداف التي يسعى المنصرون إلى تحقيقها بوسائل شتى، وتتراوح الأهداف فيما يتعلق بالوصول إليها زمانا إلى أهداف قريبة المدى وأخرى بعيدة المدى. ويظهر أن من أهم الأهداف التي يسعى المنصرون إلى تحقيقها في مواجهة الإسلام خاصة وفي نشر التنصير بعامة هي الحيلولة دون دخول النصارى في الإسلام، وهذا الهدف يعمل على تحقيقه في المجتمعات التي يغلب عليها النصارى، ويعبر عنه بعض المنصرين بحماية النصارى من الإسلام.
نعم عزيزنا، ومن الأهداف الأخرى الحيلولة دون دخول الأمم الأخرى غير النصرانية في الإسلام والوقوف أمام انتشار الإسلام بإحلال النصرانية مكانه أو بالإبقاء على الملل والنحل والعقائد المحلية المتوارثة. الأهم من ذلك إخراج المسلمين من الإسلام أو إخراج جزء من المسلمين من الإسلام، وهو من الأهداف طويلة المدى لأن النتائج فيه لا تتناسب مع الجهود المبذولة له من أموال وإمكانيات بشرية ومادية، ذلك لأنه يسعى إلى هدم الإسلام في قلوب المسلمين وقطع صلتهم بالله تعالى، وهو ما حدثنا عنه ضيفنا الكريم عبر الهاتف.
بسم الله الرحمن الرحيم. مما لا شك فيه أن هذه الحركات المشبوهة المعروفة بالتبشيرية أو ما شابه ذلك كانت تعمل هذا العمل ولا زالت إلى يومنا هذا لإخراج مجموعة من المسلمين أو المقدار الأكثر مما تتاح لهم الفرصة إلى الإيمان بمعتقداتهم وأفكارهم المشبوهة والمنحرفة. من هنا لا بد للإنسان المسلم الواعي ينبغي أن يكون حذرا وكيسا وفطنا لهذه الأفكار المشبوهة ولهذه الحركات التي تقوم بها بعض المؤسسات في الغرب وفي الشرق لإخراج المسلمين أو بعض المسلمين إلى هذه في الحقيقة للإيمان بهذه المعتقدات المشبوهة أو الأفكار بعنوان الإصلاح أو بعنوان الحضارة أو بعنوان يعني يزينونها بألقاب حضارية أو يعطوها فتشيء، ولكن في الحقيقة أهدافهم واضحة. ينبغي الحذر للإنسان المؤمن الواعي المسلم الرسالي، ينبغي أن يكون على حذر من هذه الحركات المشبوهة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
نعم مستمعينا الأفاضل، حديثنا حول الأهداف الخبيثة التي تسعى الحكومات الغربية لتحقيقها من خلال المؤسسات والرموز التابعة لها تحت مسميات مختلفة، وعن سبل مواجهتها سيتواصل بإذن الله في الحلقة القادمة من برنامجكم منارات ثقافية. في ختام هذا اللقاء نتقدم بالشكر الجزيل لسماحة الشيخ علي بيضون الباحث الإسلامي من بيروت، وكذلك لسماحة الشيخ أديب حيدر الباحث الإسلامي من بيروت أيضا، وأيضا نشكر سماحة الشيخ باقر الصادقي الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة.
أعزائنا، استمعتم إلى منارات ثقافية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكركم على طيب المتابعة، كونوا بانتظارنا في جولتنا للأسبوع المقبل بإذن الله.
إلى اللقاء.
المرء آفته هوى الدنيا، والمرء يطغى كلما استغنى. إني رأيت عواقب الدنيا فتركت ما أهوى لما أخشى. فكرت في الدنيا وجدتها، فإذا جميع جديدها يبلى، وإذا جميع أمورها دول بين البرية قلما تبقى. وبلوت أكثر أهلها، فإذا كل امرئ في شأنه يسعى. ما زالت الدنيا منغصة لم يخل صاحبها من البلوى. دار الفجائع والهموم، ودار البؤس والأحزان والشكوى. بين الفتى فيها بمنزلة، إذ صار تحت ترابها ملقى. تقفو مساويها محاسنها، لا شيء بين النعي والبشرى. ولقل يوم ذر شارقه إلا سمعت بهالك ينعى. لا تعتبن على الزمان، فما عند الزمان لعاتب عتبى. ولئن عتبت على الزمان لما يأتي به، فلقل ما ترضى. المرء يوقن بالقضاء، وما ينفك أن يعنى بما يكفى. للمرء رزق لا يموت، وإن جاهد الخلائق دون أن يفنى. يا باني الدار المعد لها، ماذا عملت لدارك الأخرى؟ وممهد الفرش الوثيرة، لا تغفل فراش الرقدة الكبرى. ولقد دعيت وقد أجبت لما تدعى له، فانظر لما تدعى. أتراك تحصي من رأيت من الأحياء ثم رأيتهم موتا؟ فلتلحقن بساحة الموتى، ولتنزلن محلة الهلكى. لا تغترر بالحادثات، فما للحادثات على امرئ بقيا. لا تغبطن فتى بمعصية، لا تغبطن خلا أخي التقوى. سبحان من لا شيء يعدله، كم من بصير قلبه أعمى. سبحان من أعطاك من سعة، سبحان من أعطاك ما أعطى. فلئن عقلت لتشكرن، وإن تشكر فقد أغنى وقد أقنى. Thank you. قوافي الوجد. مختارات شعرية من ديوان أبي العتاهية.
فإليك هم أقرب بادئ